السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب مختصر التحرير في يوم السبت، ونواصل الشرح، ونسأل الله الإعانة. فنحن نحاول الموازنة بين أن يكون الكلام مفهوما وبين الاختصار بقدر الإمكان، وأحيانا أضمن كلامي إشارة إلى بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها، والتي قد تكون يعني فيها ملحوظة على شروح مختصر التحرير، بدون أن أصرح بذلك لما يتعلق بشأن الاختصار. فتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحقيقة.
نعم، تقدم أيها الإخوة أن الكلام إما حقيقة أو مجاز عند مثبت المجاز، وإما حقيقة عند نفاة المجاز، ولذلك عقد المصنف هذا الفصل للكلام عن الحقيقة والمجاز، وهو من أهم المباحث اللغوية التي بحثها العلماء. والحقيقة في اللغة فعيلة من الحق، والحق هو الثابت، فالحقيقة بمعنى ثابتة أو مثبتة، الثابتة أو المثبتة. والحقيقة من حيث هي في الاصطلاح اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. وقلنا في اصطلاح التخاطب ليشمل ذلك اللغة والشرع والعرف، فقد تكون الحقيقة لغوية، وقد تكون شرعية، وقد تكون عرفية، فلا بد من أن نذكر قيد في اصطلاح التخاطب حتى يشمل الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة، وهي ثلاثة أقسام ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
لغوية، وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد.
نعم، القسم الأول من أقسام الحقائق الحقيقة اللغوية، وهي قول مستعمل في وضع أول في اللغة، لابد من قيد في اللغة، لأن إذا قلنا قول مستعمل في وضع أول سيشمل الحقائق كلها، فلا يميز الحقيقة اللغوية، فلا بد من قيد في اللغة. كأسد، أسد في الحيوان المفترس، أسد في الحيوان المفترس حقيقة لغوية. والصلاة في الدعاء حقيقة لغوية. وكالحج في القصد حقيقة لغوية. نعم.
وعرفية، ما خص عرفا ببعض مسمياته.
هذا الثاني، القسم الثاني، الحقيقة العرفية. قال: ما خص عرفا ببعض مسمياته، وإن شئت قل قول مستعمل في وضع أول في العرف، قول مستعمل في وضع أول في العرف. والمقصود أن الذهن عند المتكلمين ينصرف إليه. وقال ما خص عرفا ببعض مسمياته، لأن الحقيقة العرفية لا تخرج عن معاني الألفاظ اللغوية ولكنها تخصصها ببعض المعاني. نعم.
عامة كدابة للفرس.
عامة أي لعموم الناس بجميع طوائفهم ولو في بلد واحد، المهم أنها ليست خاصة بطائفة بل لعموم الناس، يستعملها عموم الناس في عرفهم ولو في بلد واحد. كدابة للفرس، الدابة من حيث اللغة حقيقة لغوية في كل ما يدب على وجه الأرض، خصصها العرف العام بذوات الأربع. في بعض الأعراف يطلقون الدابة على الحمار، مثل يذكر الفقهاء يقولون أهل مصر، يعني أهل الريف في مصر يطلقون الدابة على الحمار، فإذا قال دابة لا تنصرف الأذهان إلا إلى الحمار، فهو حقيقة عرفية فيه، حقيقة عرفية يعني فيه. ومثل العيش مثلا في بعض البلدان هو الأرز، فهو حقيقة عرفية فيه، وفي بعض البلدان هو الخبز، فهو حقيقة عرفية فيه في ذلك البلد وليس خاصا بأحد. يعني مثلا عندنا هنا في الكويت مثلا ليست تسمية الأرز بالعيش خاصة مثلا بالأطباء أو بالتجار، جميع طوائف المجتمع يطلقون العيش على الأرز، هذا معنى عامة. نعم.
أو خاصة كمبتدأ
أو خاصة أي لأهل فن خاص أو طائفة خاصة، أهل فن خاص مثل المبتدأ عند النحاة إطلاقه على هذا الاسم، أو مثلا تعارف الأطباء على بعض المصطلحات لتدل على معنى خاص، فهذه حقيقة عرفية خاصة. نعم.
وشرعية واقعة منقولة ما استعمله الشرع،
هذا القسم الثالث، الحقيقة الشرعية، وهي قول مستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. وهي واقعة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال منقولة، ما معنى منقولة؟ يعني أن فيها تغييرا في المعنى عن الوضع اللغوي بزيادة بعض الأوصاف والتقييدات على ذاتها، وهذا صحيح، لكنها ليست منقولة بالكلية بحيث يخترع لها معنى في الشرع لم يكن في اللغة، أو بحيث لا تكون لها علاقة بالمعنى اللغوي مطلقا. مثلا إطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة، هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. هل نقلت الصلاة بالكلية عن الدعاء؟ الجواب لا، بل الدعاء موجود في الصلاة الشرعية، ولكن زيد عليها تقييدات وأحوال وصفات، فهي منقولة باعتبار التقييد وليست منقولة باعتبار النقل الكلي عن المعنى اللغوي. نعم.
كصلاة للأقوال والأفعال.
طبعا ليس مقصوده للأقوال والأفعال مطلقا، وإنما المقصود للأقوال والأفعال المخصوصة، لأنه يتكلم مع فقهاء، فهو لا يقصد أن كل قول يسمى صلاة وأن كل فعل يسمى صلاة، وإنما مقصود الأفعال والأقوال المخصوصة المعلومة. وذلك تعقب بعض الشراع عليه بأن هذا يعني غير صحيح ولا بد من التقييد، هذا مقيد بما هو معلوم، بما هو معلوم، فلا إشكال فيه. نعم.
وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان.
نعم، الإيمان في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا الذي دلت عليه الأدلة وأطبق عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، فهذه حقيقة شرعية. طيب، هل نقل الإيمان بالكلية عن معنى الإيمان في اللغة؟ الجواب لا، لأن الإيمان في اللغة على الراجح هو التصديق مع الإذعان. الإيمان في اللغة على الراجح هو التصديق مع الإذعان، ليس مجرد التصديق بل تصديق مع الإذعان، وهذا موجود في المعنى الشرعي، ولكن زيد عليه بعض المقتضيات. نعم.
فدخل كل الطاعات،
يعني في الإيمان، وعلى هذا إجماع السلف أن الطاعات من الإيمان وأعمال الجوارح من الإيمان، بإجماع السلف وإجماع أهل السنة أن عمل الجوارح من الإيمان، وهذه غير مسألة من مات ولم يعمل هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، فهذه مسألة أخرى، وإن كان الذي يدل عليه كلام السلف أن من ادعى الإيمان فقال وزعم أنه معتقد ولم يعمل عملا قط بجوارحه مع قدرته وعلمه أنه ليس مؤمنا، ولا تنطبق عليه حقيقة الإيمان. نعم.
وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب،
أي أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، والإيمان في اللغة هو التصديق بما غاب، والأدق أن يقال هو التصديق مع الإذعان، هو التصديق مع التسليم والإذعان، أو يقال هو الإقرار كما ذهب إليه بعض أهل السنة. نعم.
ويجوز الاستثناء فيه
من أجل ما تقدم أنه تدخل فيه الطاعات، يجوز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة، فيقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، المقصود بالاستثناء أن يعقبه بقوله إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يحيط إنسان بكل أعمال الجوارح، يعني ما يستطيع الإنسان أن يأتي بجميع أعمال الجوارح واجبها ومستحبها، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله من أجل هذا. وبعض أهل العلم قالوا يجوز الاستثناء من أجل الموافاة، يعني من أجل أن الإنسان لا يدري ما يختم له به، ولكن هذا بعيد إلا إذا قصده المتكلم، لأن الغالب أن الإنسان يتكلم عن الموجود ما يتكلم عن المستقبل، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني الآن، هذا الغالب، لكن إذا قصد أنا مؤمن إن شاء الله يعني أنا مؤمن وسأبقى على الإيمان إن شاء الله حتى أموت، هذا صحيح، لكن بدون القصد فالاستثناء راجع للموجود، ولذلك هو يرجع إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع الأعمال، وأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه. أما الذين لا يرون العمل داخلا في الإيمان فإنهم لا يجوزون الاستثناء، لأنهم يرون أن الاستثناء كفر. نعم.
وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس.
نعم، قد تصير الحقيقة مجازا، يعني قد تصير الحقيقة اللغوية مجازا. متى؟ في الشرع. في الشرع، يعني مثلا يا إخوة الصلاة ما هي الحقيقة اللغوية فيها؟ الدعاء. طيب إذا جئنا للشرع ما هي الحقيقة الشرعية للصلاة؟ الأقوال والأفعال المخصوصة المعلومة. طيب إطلاق الصلاة على الدعاء في الشرع مجاز عند القائلين به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي، قال بعض العلماء معنى فليصلي أي فليدعو، يحضر ويدعو لهم بدون أن يأكل. وبعض العلماء قال لا، على الحقيقة الشرعية يتشغل بالصلاة، إذا قاموا يأكلون يقوم يصلي. لكن بعض العلماء قالوا معنى فليصلي هنا يعني فليدعو. فحمل الصلاة في الحديث هنا على الدعاء مجاز باعتبار الشرعي، مع أن الصلاة حقيقة باعتبار اللغة، باعتبار اللغة. فالمقصود أن الحقيقة باعتبار قد تصبح مجازا باعتبار آخر، والاعتبار المقصود به هو اللغة والشرع والعرف. نعم.
فصل. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة.
لما تقدم تعريف الحقيقة عرف المصنف المجاز لأنه يقابلها، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة تربط المعنى الثاني بالمعنى الأول، وهو أنواع تقابل الحقيقة. يعني هناك مجاز لغوي، وهناك مجاز عرفي، وهناك مجاز شرعي. طبعا يا إخوة أنا سأتكلم بما يذكره المصنف، يعني بما يذكره المثبتون، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك هل المجاز واقع أو غير واقع، لكن نحن نتكلم الآن نشرح كلام المثبتين للمجاز. ماذا يعني ذلك؟ يعني عندهم. نعم.
ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين.
نعم، يعني لا يعتبر التلازم الذهني بين المعنيين، وإنما وجود علاقة، وجود علاقة سواء ربط الذهن بينهما أو لم يربط ابتداء. قد يكون هناك تلازم ذهني وقد لا يكون هناك تلازم ذهني، فتكفي العلاقة، تكفي العلاقة. فمثلا عندما نسمي الرجل بالأسد فلا بد من علاقة الشجاعة، فلو جئت إلى إنسان رعديد جبان يخاف من القط فضلا عن غيره فقلت هذا أسد، نقول كذاب، لا يصح أن تتجوز بهذا لأن العلاقة غير موجودة. لكن لا يشترط التلازم الذهني بين الأمرين، قد يوجد التلازم وقد لا يوجد التلازم. مثلا من أمثال العرب يقولون فلانة بعيدة مهوى القرط، بعيدة مهوى الحلق. ماذا يقصدون؟ يقصدون أنها جميلة. مجاز عن الجمال، لكن هل يلزم من طول العنق الجمال؟ ما يلزم، ما يلزم. أو يقال فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، يقولون هذا مجاز عن الكرم، لكن ما يلزم من كثرة الرماد الكرم، قد يكون فحام وبخيل، عنده رماد ولكنه بخيل. هذا معنى أنه لا يلزم التلازم الذهني، بل تكفي مجرد العلاقة. الغالب أن كثير الرماد معناه أنه يشعل النار كثيرا، والغالب أن إشعال النار كثيرا هو من أجل إكرام الضيف، لكنه ليس تلازما ذهنيا، وإنما تكفي العلاقة بالغلبة، العلاقة بالغلبة، هذا المقصود. نعم.
وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.
كأن قائلا قال لماذا هذا، لماذا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز، ما السبب الذي يجعلنا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز؟ قال لك المصنف لفوائد، منها مثلا أن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان، ومنها أن تكون الكلمة الحقيقية غريبة على السمع، ومنها أن يكون المجاز أبلغ في المعنى. المهم أنه لا يتجوز إلا لفائدة، العرب لا تتجوز إلا لفائدة. وأنا أذكر أني أشرح كلام المصنف. نعم.
ويتجوز بسبب.
نعم، أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز كثيرة. نعم.
قابلي.
يتجوز بسبب، لابد من سبب، وهذا السبب قد يكون قابليا، أي يكون السبب قابلا للمسبب، يكون السبب قابلا للمسبب، كقول القائل سال الوادي، سال الوادي، فإن الوادي جامد ما يسير، الوادي ما يسير، وإنما المقصود سال الماء في الوادي. ولما كان الوادي قابلا للسيلان، لأن الغالب في الوادي أن يكون منحدرا، عبروا بالوادي عن الماء، فالوادي سبب للسيل وهو قابل له. نعم.
وصوري.
وصوري يعني يكون الاتصال بين المعنى الحقيقي والمجازي في الصورة، كان يقال للسلطان يد عليك، للسلطة يد عليك، يعني قدرة عليك، تأتي بك متى أرادت، تأتي بك متى أرادت. وأن يقال يد فلان عندي طويلة، يد فلان عندي عظيمة، يد فلان عندي كبيرة، يعني أن نعمته علي كبيرة. وبالمناسبة يا إخوة، اليد إذا أضيفت امتنعت إرادة المجاز فيها، اليد إذا أضيفت أو ثنيت أو جمعت امتنعت إرادة المجاز فيها. فهنا العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز هي الصورة، هي الصورة. يعني قالوا إن اليد يعبر بها عن القدرة، كما قلنا للسلطة عليك يد، قالوا من أجل صورة اليد هذه، لأن صورة اليد هذه تدل على القدرة، أما لو كانت على غير صورة يد الإنسان فإنها لا تدل على القدرة، لا تدل على القدرة. ولذلك لو قلت مثلا للسلطة عليك يد حمار، ما يصلح، لأن صورة يد الحمار ما تدل على القدرة، ما تدل على التصرف، ما تدل على التصرف. واضح يا إخوة؟ يعني أن صورة اليد هذه بحركتها تدل على القدرة، فهذا سبب صوري. نعم.
وفاعلي،
وفاعلي بمعنى أن يكون السبب يصلح أن يضاف إليه الفعل بوجه، مثل عمن السحاب. العامة اليوم يقولون ما شاء الله السحاب عام، هل مقصود السحاب في السماء عام على البلاد؟ المقصود بالسحاب هنا المطر. عمن السحاب يعني عمن المطر وشمل البلد كله. هنا يقولون سبب المجاز هنا أن السحاب يصلح أن يسند إليه الفعل، يصلح أن يسند إليه الفعل، لأنه في الصورة الممطر هو السحاب، هو السحاب، فهو صالح لأن يضاف إليه الفعل، وإن كان المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا يقال أكلت الماشية الغيث، أكلت الماشية الغيث، الماشية ما تأكل الغيث، تأكل المطر، تأكل النبات، لكن النبات بسبب المطر، والذي أخرج النبات هو الغيث، لما نزل على الأرض خرج النبات، وإن كان المخرج حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغائي،
وغائي يعني تسمية الشيء باعتبار ما يصير إليه. إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر خمرا ولا يعصر عصيرا؟ هو يعصر عصيرا ولا يصير خمرا بمجرد العصر، لكنه سيؤول إلى أن يكون خمرا، فعاقبته أنه يعصر ليصبح خمرا، فهذا سبب غائي. نعم.
عن مسبب،
نعم، يعني يعبر بالسبب عن المسبب، وعكسه كذلك، يعبر بالمسبب عن السبب. وينزل لكم من السماء رزقا، هل الذي ينزل من السماء النبات أو ينزل الماء؟ الذي ينزل هو الماء، لكن الرزق مسبب عن نزول الماء، فعبر بالمسبب عن السبب، عبر بالمسبب عن السبب. نعم.
وبعلة،
وبعلة أي يتجوز بالعلة، كأن تقول رأيت الله في كل شيء، رأيت الله في كل شيء، يعني أن كل شيء دلني على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
ولازم،
ولازم عن ملزوم، لازم عن ملزوم، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، فهو يتكلم. هنا عبر باللازم عن ملزومه. نعم.
وأثر،
عن مؤثر، عن مؤثر، طبعا أيضا أيضا أقرب من هذا في التمثيل للازم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره، شد مئزره، هل مقصود أنه يربط مئزره؟ ما المقصود؟ أنه يعتزل النساء، لازم شد المئزر اعتزال النساء، فعبر باللازم عن الملزوم. نعم. وأثر، كتسمية ملك الموت موتا، جاءه الموت يعني جاءه ملك الموت، لأن الموت أثر مجيء الملك. نعم.
ومحل،
ومحل أي عن حال، يعبر بالمحل عن الحال فيه. اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، كذلك مثلا قول الله عز وجل وكم أهلكنا من قرية، المقصود أهل القرية، فعبر عن المحل عن الحال بالمحل. وعكسها أن يعبر بالحال عن المحل، إن الأبرار لفي نعيم، المقصود إن الأبرار لفي الجنة والنعيم في الجنة، فعبر بالحال عن المحل. نعم.
وكل،
وكل أي التعبير بالكل عن البعض، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل يدخلون جميع أصابعهم في آذانهم؟ يدخلون بعض أصابعهم في آذانهم. وعكسه فتحرير رقبة، هل مقصود أن يعتق الرقبة فقط ويترك باقي الجسد؟ فتحرير رقبة يعني فتحرير كل الجسد. نعم.
ومتعلق،
ومتعلق يعني عن متعلق، كالخلق عن المخلوق، يعني التعلق بين المصدر واسم المفعول، هذا خلق الله، هذا خلق الله يعني هذه مخلوقات الله، هذه مخلوقات الله، لأن الذي يشار إليه هو المفعول، فعبر بالمصدر عن المفعول، عبر بالمصدر عن المفعول. نعم.
عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق،
وهذا كله ذكرناه أثناء الكلام. نعم.
وبما بالقوة عما بالفعل،
وبما بالقوة عما بالفعل، نقول زيد كاتب ويداه مكسورتان، يداه في الجبس، نقول زيد كاتب لأنه قادر على الكتابة، قد تعلم الكتابة هو قادر على الكتابة، مع أن الأصل أن كاتب تدل على الفعل، هذه الحقيقة، لكن عبر بها عن ما بالقوة، عبر بها عن ما بالقوة. وكذلك تسمية الإنسان نطفة، تقول لرجل قائم أمامك ما أنت إلا نطفة، ما أنت إلا نطفة، هذا باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، وإلا هو الآن ليس نطفة. نعم.
وبالعكس في الكل،
في كل ما تقدم. نعم.
وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده،
باعتبار وصف قد زال فيطلق عليه بنفس الوصف مع أن الوصف زال، مثل أن يقال فلان عبد يعني رقيق مع أنه قد اعتق، من هذا؟ قالوا هذا عبد الفلاينة، عبد القبيلة الفلانية، مع أنه عتيق معتق، وربما قد اعتق جده، فيقال الفلاينة عبيد للفلاينة، هذا باعتبار وصف قد كان. الله عز وجل يقول وآتوا اليتامى أموالهم، هل نؤتي اليتيم ماله حال كونه يتيما؟ لا، نؤتيه ماله بعد أن يبلغ، لكن هذا باعتبار وصف سابق، ويقال هذا لفائدة، والفائدة هنا ترقيق القلب عليه، ترقيق القلب عليه. هو في الحقيقة ليس يتيما ما دام أنه قد بلغ فقد خرج عن اليتم، لكن هذا لترقيق القلب عليه عند توفية المال إليه، فيوفى حقه كله إن لم يزد له. نعم.
أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة.
نعم، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل، كتسمية العنب خمرا، أو قوة كتسمية الخمر قبل شربه مسكرا، قل هذا مسكر. طيب هو لا يكون مسكرا إلا إذا شرب، أما قبل الشرب ما فيه إسكار، الإسكار يحصل بالشرب، لكن هو آيل إلى الإسكار، آيل إلى الإسكار. نعم.
وزيادة،
وزيادة، التجوز بالزيادة يمثلون لها بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يقولون الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة، والمقصود ليس مثله شيء، والحقيقة أن الكاف هنا زائدة لفائدة، وهي نفي القياس بنوعيه. نعم.
ونقص،
ونقص أي التجوز بالنقص كحذف كلمة، واسأل القرية، حذفت كلمة أهل، فهذا تجوز بالنقص. نعم.
وشكل،
وشكل يعني إطلاق الحي على الجامد الذي يكون بشكله، كقول الله عز وجل فأخرج لهم عجلا، هذه صورة عجل، شكل عجل مصنوع من الذهب، لكنه ليس عجلا، فأطلق الله عز وجل العجل الذي هو حي على شكله الجامد، على شكله الجامد، مثل مثلا أيضا إطلاق الإنسان على الصورة، إطلاق الإنسان على الصورة فيقال هذا إنسان، وهي صورة ليست يعني حقيقة، فهذا مجاز. نعم.
وصفة ظاهرة،
أي التشابه في صفة ظاهرة، وأشهر هذا إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، فإن السبب التشابه في صفة الشجاعة. نعم.
واسم،
نعم، اسم يعني تسمية المبدل باسم بدله، تسمية المبدل باسم بدله، كتسمية الدية دما، كتسمية الدية دما، فالحقيقة أن الدية بدل عن الدم، ليست هي الدم، هي بدل عن الدم، بدل عن النفس، وتسمى الدية دما، وهذا كله من المجاز. نعم.
وضد،
وضد أي تسمية الشيء باسم ضده، باسم ضده، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل الجزاء سيئة يا إخوة؟ الجزاء حسن، لكن في باب المقابلة سمي بضده، سمي بضده. نعم.
ومجاورة،
ومجاورة مثل إطلاق الرواية على القربة، إطلاق الراوية، الراوية على القربة، الراوية في الأصل يا إخوة هي البعير، الراوية هي البعير، يستقى به، ولما كانت القربة عند الاستقاء توضع فوق البعير سموا القربة نفسها بالراوية لمجاورتها للراوية الحقيقية وهي البعير، وهي البعير. طيب الكتاب معكم الآن، ارجعوا إلى عند قوله ويتجوز، ماذا قال المحقق؟ اقرأ ما قال المحقق في العنوان الجانبي.
يصار إلى المجاز في 26 نوعا من أنواع العلاقة.
في كم؟ في 26. ارجع إلى آخر رقم
25.
إذن المحقق في العنوان قال 26 وفي العد ذكر 25. إذن هو مخطئ في أحدهما، إما أنه مخطئ في المعدود وإما مخطئ في العد. والحقيقة أنه سقط عنده واحد، وإلا في العنوان صحيح 26، لكن سقط عنده واحد مما ذكره ابن النجار، وهو المقيد. وهو المقيد. بأن يطلق المقيد على المطلق، كقول الناس نصف الناس أعداء للقاضي، نصف الناس أعداء للقاضي. والحقيقة أنه ليس المراد نصف الناس، ليس المراد نصف الناس، وإن المراد الناس، وإنما المراد الناس. فإطلاق المقيد على يعني المطلق، يعني هذا أحببت التنبيه عليه، لأن المحقق ذكر العدد صحيحا وفي العد ذكر عد الموجود، لكن سقط عن منه هذا 26 وهو المقيد. نعم.
ونحوه
مما ذكر من العلاقات الأخرى كالتقديم والتأخير، مثلا يمثل له بعض العلماء بقول الله عز وجل الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعض المفسرين قالوا الغثاء هو اليابس، هذا ما في إشكال. أحوى قالوا هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد من شدة الخضرة، هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد من شدة الخضرة. طيب هو يكون أحوى أولا ولا يكون غثاء أولا؟ يكون أحوى على هذا المعنى، يكون أخضر ثم يصبح يابسا، ثم يصبح يابسا. فهنا يعني قالوا هذا مجاز بالتقديم والتأخير، وهكذا في بقية أنواع العلاقات، حيث أوصلها بعضهم يعني إلى ما يزيد على 30 علاقة. نعم.
وشرط نقل في نوع لا آحاد،
يعني يشترط في المجاز باتفاق القائلين بالمجاز النقل عن العرب، ولكن قالوا يشترط النقل في النوع لا في الآحاد. النوع يعني في أسباب المجاز، في أسباب المجاز يشترط النقل عن العرب، أما في استعمال الكلمة أو الجملة في المجاز بعينه فهذا باب واسع، للرواء مثلا اليوم أن يستحدث مجازا، لكن بشرط أن لا يخرج عن الأسباب المنقولة عن العرب، هذا مقصودهم. نعم.
وهو لغوي كأسد لشجاع،
هذا تقسيم المجاز يقابل الحقيقة، فهو أقسام ثلاثة: لغوي في اللغة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. نعم.
وعرفي عام كدابة لما دب،
لما تقدم أن الحقيقة العرفية عامة ذكر أن المجاز العرفي عام، كالدابة لكل ما يدب على وجه الأرض.
نعم. وخاص كجوهر لنفيس،
خاص كجوهر لنفيس، عند أصحاب الذهب يطلقون الجوهر على الشيء النفيس. وكذلك الفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، فهذا مجاز عرفي خاص. نعم.
وشرعي كصلاة لدعاء،
هذا المجاز الشرعي. نعم.
ويعرف
ما هي علامات المجاز. ما هي علامات المجاز؟ هنا يذكرها المصنف. نعم.
ويعرف بصحة نفيه.
ويعرف بصحة نفيه، وهذه أظهر علامات المجاز، أن المجاز يصح نفيه. فإذا قال لك قائل رأيت شجاعا يضحك، لك أن تقول له رأيت أسدا يضحك، لك أن تقول له لا، ما رأيت أسدا يضحك، لم تر أسدا يضحك. فالمجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين بالمجاز، بل هذه أشهر علامات المجاز، وهي أشهر الأدلة على أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، فإنه لا يوجد في القرآن ما يجوز نفيه، وهذه العلامة ملازمة للمجاز، حيثما وجد المجاز جاز نفيه باتفاق القائلين بالمجاز. ونحن نقول كل ما في القرآن وصح أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نفيه. النتيجة أنه لا مجاز في القرآن والسنة. نعم.
وتبادر غيره لولا القرينة.
تبادر غيره أي تبادر المعنى الحقيقي لولا القرينة. فإذا قلت لكم رأيت أسدا، قبل أن أتم الجملة أذهانكم ستنصرف إلى الحيوان المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا يضحك رجعت أذهانكم إلى الرجل الشجاع، إلى الرجل الشجاع. نعم.
وعدم وجوب اضطراده.
وعدم وجوب اضطراده. فإذا عبرنا بالرقبة عن الإنسان كما في الآية فتحرير رقبة مؤمنة، لا يلزم من هذا أن نعبر عن الإنسان باليد، فأقول لك حرر يده أو حرر رجله، فإن هذا غير مستعمل لغة وشرعا، فلا يلزم الاضطراد. يعني لا يلزم إذا عبرنا عن شيء بجزء منه مجازا أن نعبر بكل جزء، أن نعبر بكل جزء. نعم.
والتزام تقييده.
والتزام تقييده، يعني إذا وجدنا اللفظ لا يستعمل في معنى إلا إذا قيد كان في ذلك المعنى مجازا، هذا المقصود بالتزام تقييده عند البلاغيين والأصوليين، وليس المقصود التزام تقييده بالعلاقة والقرينة كما ذهب إليه بعض العلماء في شرح هذه الجملة، لا ليس هذا المراد. المراد التزام تقييد اللفظ عند إرادة المعنى، مثل واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل، فإن الجناح لا يطلق على التواضع والتذلل إلا إذا أضيف، أما إذا قيل جناح فقط فلا يصلح. وكذلك مثلا قولهم استعرت نار الحرب، فإنه لا يصح أن يطلق ذلك إلا إذا كانت مضافة، فهذا يدل على أنها مجاز في هذا المعنى. واضح يا إخوة؟ التزام تقييده معناه أن الكلمة لا تستعمل في المعنى إلا مقيدة، ولا يجوز إطلاقها في ذلك المعنى، فهذا يدل على أنها مجاز في ذلك المعنى. نعم.
وتوقفه على مقابله.
نعم، توقف على مقابله يعني بأن لا يذكر إلا في مقابلة غيره، بأن لا يذكر إلا في مقابلة غيره، فإنه يكون مجازا في ذلك على زعمهم، مثل قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا نسبة الكيد إلى الله مجاز، لما؟ قالوا لأنه لا يستعمل إلا في مقابلة كيد البشر، إلا في مقابلة كيد البشر. قالوا فهذا يدل على أنه مجاز. كذلك ومكروا ومكر الله، قالوا نسبة المكر إلى الله مجاز لأنه لا يستعمل إلا في مقابلة غيره، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، بل هي حقيقة. وكل ما أضيف إلى ربنا في النصوص فهو حقيقة يقينا. نعم.
وإضافته إلى غير قابل،
يعني أن يضاف الفعل إلى ما لا يقبله أصلا، مثل جدارا يريد أن ينقض، قال والجدار جامد ما له إرادة، هذه علامة المجاز. واسأل القرية، قال والقرية ما تسأل، لو أن شخصا ذهب إلى الجدران وقال ها فلان جاء، قيل له اسأل القرية وذهب يسأل الجدران والطرق والسكك، هذا مجنون. قالوا فلما أضيف إلى غير قابل دل ذلك على أنه مجاز. نعم.
وكونه لا يؤكد،
لأنه كما تقدم أن التوكيد ينفي المجاز، أن التوكيد ينفي المجاز، فإذا ذكر أو إذا أكد بالمصدر، إذا أكد بالمصدر علمنا أنه حقيقة، إذا أكد بالمصدر علمنا أنه حقيقة، فالتوكيد ينفي المجاز. وسبحان الله، يعني الإنسان أحيانا ضعيف تبدو له معاني في موطن ولا تبدو في الموطن الآخر، وذلك الصحيح أن كلام الإنسان لا يحمل بعضه على بعض إلا لقرينة، ما فيه حمل المجمل على المفصل والمفصل على المجمل في كلام الناس، لأن الإنسان أحيانا ما يرد في ذهنه المعنى. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع فقهه ودقة يعني علمه، لما شرح ما تقدم أن يعني التوكيد ينفي المجاز أقره، فلما جاء عند هذا الموطن قال هذا غير صحيح، فإنه قد يؤكد مع وجود المجاز، مع أن القاعدة سابقا تقول التأكيد ينفي المجاز. نعم.
وفي قول ولا يشتق منه بلا من،
نعم، يعني في قول أن من علاماته، وتقدم أنه إذا قال في قول معناه أن في المسألة خلافا قويا وقد يتساوى عنده القولان. لا يشتق منه بلا من، يعني يعرف المجاز بعدم الاشتقاق منه مع عدم المانع من الاشتقاق، مع عدم المانع من الاشتقاق. قالوا مثل قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، وما أمر يعني ما حال فرعون، قال والأمر بمعنى الحال لا يشتق منه، فلا يقال آمر ومأمور، فهذا يدل على أن إطلاق الأمر على الحال مجاز لأنه لا يشتق منه بهذا المعنى. نعم.
ويثنى المجاز ويجمع،
ويثنى المجاز ويجمع، فيقال للأغبياء، مجموعة الأغبياء يقال لهم حمير، لأن العرب تعبر عن البليد الغبي بالحمار مجازا، والحمار مظلوم مع أنه مثل سائر الحيوانات، يعرف الذي له، يعرف الطريق ويعرف، لكن يعبرون عن الغباء بالحمار، فيقال فلان حمار، يعني ما يفهم. طيب إذا كان اثنين يجمع كذلك، هذان حماران. طيب إذا كان مجموعة، الأستاذ دخل على الفصل وشرح شرح 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 حتى تعب، ثم قال هل فهمتم؟ الكل نكس رأسه قال أنتم حمير ولستم أنتم، هو يقول لهم. فالمجاز يفرد ويثنى ويجمع. نعم.
ويكون في مفرد.
نعم، يكون المجاز في مفرد يعني في كلمة واحدة، كالأسد في إطلاقه على الرجل الشجاع، وكالحمار للغبي، وكالبحر للعالم، فقد يكون المجاز في كلمة واحدة.
نعم. وإسناد.
وإسناد أي يكون المجاز في الجملة لا في مفردات الجملة، وإنما في إسناد الجملة لا في مفرداتها، ك قول الله عز وجل واسأل القرية، فإن اسأل على حقيقتها والقرية على حقيقتها، لكن إسناد السؤال للقرية هو الذي فيه المجاز، هو الذي فيه المجاز. ومنه قولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. أشاب الصغير وأفنى الكبير يعني جعل الصغير شيبة وأهلك الكبير. كر الغداة أول النهار، ومر العشي آخر النهار، فالشيب حقيقي والفناء حقيقي ومرور الأيام حقيقي، لكن إسناد ذلك إلى الأيام هو المجاز، لأن الذي يفني ليس مرور الأيام، الذي يفني هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشيب هو الله سبحانه وتعالى، لكن إسناد ذلك إلى مرور الأيام هو من باب المجاز. إذن قد يكون المجاز في المفردات، وقد يكون في الإسناد في الجملة، مع أن مفردات الجملة كلها حقيقية، كلها حقيقية. نعم.
وفيهما معا.
وفيهما معا، فيكون في المفردات والإسناد في الجملة الواحدة. تقول مثلا أحياني اكتحالي بطلعتك، أحياني اكتحالي بطلعتك، فهنا الاكتحال ليس هو وضع الكحل في العين، فالمجاز في المفردة والمجاز في الجملة كلها، في الجملة كلها، فليس الذي أحياك هو أنك رأيت أحدا، الذي أحياك هو الله سبحانه وتعالى، فالمجاز هنا في مفرد وفي الإسناد. نعم.
وفعل.
وفعل كصلى بمعنى دعا، كما في الحديث الذي ذكرته لكم، وإن كان صائما فليصلي بمعنى فليدعو، وهذا مجاز شرعي على قولهم. نعم.
ومشتق.
ومشتق كمصل بمعنى داع، رأيت مصليا بعد العصر، يعني رأيت رجلا يدعو، رأيت رجلا يدعو. نعم.
وحرف.
وحرف قد يكون المجاز في الحرف، مثل قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، هل حرف استفهام، لكن هنا يراد به قد، فالمعنى قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الغاشية، فهنا يعني مجاز. كذلك مثلا قول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، هل هنا بمعنى ما ترى لهم من باقية، فهذا مجاز في الحرف. نعم.
ويحتج به،
يعني يحتج بالمجاز حال وقوعه، لأنه يبين المراد، ويسبق إلى الذهن عند وجود القرينة. نعم، فتقوم به الحجة ما دام أنه يبين المراد والذهن يفهمه فإنه تقوم به الحجة. نعم.
ولا يقاس عليه،
لا يقاس عليه، كما تقدم أنه لا يطرد دائما. يعني مثلا الله عز وجل قال واسأل القرية، ما يصلح أن يقيس واحد ويقول لي مثلا اسأل البساط، وهو يعني الجالسين على البساط، فإن هذا لا يصلح، ولم تستعمله يعني العرب. نعم.
ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه.
نعم، كل مجاز لا بد له من حقيقة، لأن المجاز نقل، ولكن ليس لكل حقيقة مجاز، بل هناك كلمات كثيرة حقيقة ولم ينقلها العرب إلى معنى ثان. نعم.
ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة،
يعني المجاز دخل بأصحابه حتى رجعوا إلى لفظ الحقيقة والمجاز، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة الحقيقة قالوا مجاز، لأن الحقيقة في الحقيقة هي الثابت، ثم نقلت إلى هذا المعنى، والمجاز في الحقيقة هو العبور، ثم نقل إلى هذا المعنى. نعم.
وهما من عوارض الألفاظ.
نعم، لا من عوارض المعاني، هما من صفات الألفاظ، فنقول هذه الكلمة مجاز وهذه الجملة مجاز، أما المعاني فهي حقائق، فهي حقائق، فعندما تطلق الأسد على الرجل الشجاع المجاز في الكلمة، أما الرجل الشجاع فهو رجل شجاع، هو رجل شجاع، المجاز في الألفاظ لا في المعاني. نعم.
وليس منهما لفظ قبل استعمال،
يعني ليس حقيقة ولا مجازا، تقدم معنا أن الكلام إما حقيقة أو مجاز، ما الذي يخرج من هذا؟ شيء ذهني محض الأول، وهو لفظ قبل استعماله، يعني وضع ولم يستعمل، هذا لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجازا، لأن المعنى إنما يظهر في الاستعمال، يعني استعماله في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي إنما يظهر بالاستعمال، يظهر بالاستعمال، والمجاز كما قلنا متعلق بالألفاظ. نعم.
ولا علم متجدد،
ولا علم متجدد، ما معنى علم متجدد؟ علم يسمى به الناس، مثل عمر، سمي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي به ملايين من الناس. لو فرضنا جدلا أن أول من سمى عمر هو الخطاب، فهو الذي وضع هذا الاسم. طيب إذا جئنا نحن الآن وسمينا عمر، هل نقلنا عمر من الوضع الأول إلى وضع جديد؟ الجواب لا، فهو ليس يعني مجازا، ليس مجازا، لأنه لا ليس بينهما علاقة. قالوا ولا حقيقة، لأن الأعلام تدل على الذوات فقط، ما فيها معنى، ما فيها معنى، لا يلحظ في التسمية المعاني، في تسمية الأشخاص لا يلحظ المعاني، يعني قد يرزق الرجل مثلا ببنية ليست جميلة ويسميها جميلة، ويسميها جميلة، فلان الطويل، فلان الطويل، وتنظر له من فوق قصير أو نحو ذلك، فالأعلام من حيث هي ومثلها اللقب لا ينظر فيها إلى يعني صدق المعنى، وذلك يقولون الأعلام لا تعلل. الأعلام لا تعلل. بعض الناس يأتي يقول ما اسمك فلان، لماذا سموك كذا؟ سموني كذا لأني آدمي. الأعلام لا تعلل، وذلك يقولون العلم المتجدد لا يسمى حقيقة لأنه لا ينظر في التسمية إلى المعاني، ولا يسمى مجازا لأن نقله إنما هو بالعموم، بعموم التسمية، وليس لوجود علاقة. لا يلحظ العلاقة بين الاسم الأول، المسمى الأول والمسمى يعني الثاني. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المجاز واقع وليس بأغلب.
نعم، اختلف في وقوع المجاز من جهتين. الجهة الأولى من جهة اللغة، فقال قوم المجاز واقع في اللغة وهو أكثر اللغة. قالوا أكثر اللغة مجاز. وقال قوم المجاز واقع في اللغة وليس أغلب، بل الأغلب هو الحقيقة، وهذا الذي ذكره المصنف. وقال قوم المجاز ليس واقعا في اللغة أصلا، بل الكلمات كلها حقائق والمعاني حقائق، والذي يحددها هو السياق، الذي يحددها هو السياق. والبعد عن الذهن أو القرب لا يعني عدم الحقيقة. يعني يا إخوة، إذا قلت يد ما يخطر في بالكم يد النملة؟ ما يخطر أصلا يد النملة، مع أن يد النملة يد حقيقية، يد حقيقية. والجهة الثانية من جهة الشرع، فقال قوم المجاز واقع في القرآن والسنة. وقال قوم المجاز ليس واقعا في القرآن والسنة. منهم من نفى المجاز في اللغة، وبالتالي نفى المجاز في القرآن والسنة، ومنهم من أثبت المجاز في اللغة لكنه نفاه عن القرآن والسنة. والأظهر عندي والله أعلم أن المجاز غير واقع، بل الكلمات كلها حقائق بالنسبة لسياقها، بالنسبة لسياقها، والمعاني إنما تؤخذ من السياق، المعاني إنما تؤخذ من السياق. هل الخلاف لفظي؟ لأن بعض الناس يقولون الخلاف لفظي لأننا نتفق على المعاني ونختلف في التسمية. نقول لا، الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف معنوي، الخلاف معنوي وتترتب عليه أحكام، ولولا الاختصار لبسطت لكم لأهمية المسألة. نعم.
وهو في الحديث والقرآن.
نعم، هذه الناحية الثانية. نعم.
وليس فيه غير عالم إلا عربي.
هل في القرآن أعجمي؟ هل في القرآن لفظ أعجمي؟ اتفق العلماء على وجود الأعلام الأعجمية في القرآن بالإجماع، لأن الأعلام تحكى، لأن الأعلام تحكى، مثل سليمان علم أعجمي موجود في القرآن بالإجماع. ثم اختلفوا هل في القرآن معرب كان أعجميا ثم عرب غير الأعلام، وقد نفاه أكثر السلف وكثير من العلماء، وقالوا ليس في القرآن أعجمي بل كل ما في القرآن عربي من أصله وفرعه. وقد شنع الشافعي وأبو عبيد على من قال في القرآن معرب لفظ أعجمي، وقال بعض العلماء إنه موجود، والراجح والله أعلم أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي باق على أعجميته، يعني لم يأتي القرآن أو لم يأتي في القرآن لفظ أخذ من قوم أعاجم لم تعرفه العرب ولم تستعمله العرب، هذا لا يوجد في القرآن يقينا. ولكن فيه كلمات يستعملها الأعاجم ويستعملها العرب، فإما أنها مشتركة يعني موجودة عند العرب وموجودة عند الأعاجم، وإما أن أصلها أعجمي لكن العرب أخذوها من الأعاجم وغيروا فيها حروفا ووزنا. وهذا موجود في القرآن وهو قليل، وهو قليل. إذن لا شك أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي. أما أن يوجد في القرآن لفظ تستعمله الأعاجم وتستعمله العرب قبل نزول القرآن فنعم، وهذا كما قلنا إما أنه مشترك فهو أصل عند العرب وأصل عند الأعاجم، لكن لا بد من وجود تغير لأن اللغة العربية ليست كغيرها حروفا ووزنا. وإما أنه كان قديما من لغة الأعاجم ثم أخذه العرب وعربوه واستعملوه وغيروا فيه وأصبح دارجا عندهم فصار عربيا، صار عربيا، هذا الراجح في المسألة والله أعلم. نعم.
ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة.
نعم، لأن الراجح أقوى من المرجوح، ولأن الراجح أسرع إلى الذهن من المرجوح، فإذا كان المعنى المجازي راجحا فإنه يقدم على الحقيقة المرجوحة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى.
نعم، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما بالزيادة أو بالنقص فالحمل على النقص أولى، لأن المجاز بالنقص أكثر في لغة العرب. يعني يا إخوة، لو قال الرجل لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، طبعا الحقيقة من ظاهر اللفظ أن تحيض الاثنتان حيضة واحدة وهذا محال، إذن لا بد من حمل الكلام على المجاز، لا بد من حمل الكلام على المجاز. والمجاز هنا إما بالزيادة وإما بالنقصان، لا بد من التقدير، فإما أن أو قال إن حبتما فأنتما طالقتان، إن حبتما فأنتما طالقتان، فهنا إما أو إن حبتما حيضة فأنتما طالقتان، إما أن نقدر زيادة فيكون إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، فأنتما طالقته، وإما أن نقدر نقصا إذا قال إن حبتما حيضة فأنتما طالقتان، الحقيقة هنا ممتنعة، لا بد من تقدير، والتقدير إما أن يكون بأن في الكلام زيادة، بأن في الكلام زيادة، هي كلمة حيضة فنحذفها، فيصير تقدير الكلام إن حبتما فأنتما طالقتان، فبمجرد أن يأتي الحيض إليهما تطلقان، بمجرد الشروع في الحيض. أما إذا قلنا بالنقص فإنا نقدر زيادة، فيكون المعنى إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان فلا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة حيضة حتى فرغت منها. فالشاهد أنهم يقولون إن ارتكاب مجاز النقص أولى من ارتكاب مجاز الزيادة. طيب، لعلنا نأخذ الكناية، نأخذ الفصل هذا ونقف عنده إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: فصل الكناية.
نعم، الكناية والتعريض لهما علاقة بالمجاز، ولذلك ذكرهما المصنف هنا. والكناية في الجملة هي دلالة اللفظ على المعنى الخفي، فهي تكلم بخلاف الظاهر، دلالة اللفظ على المعنى الخفي. وفي الاصطلاح الخاص، اصطلاح البلاغيين، هي لفظ لا يراد به ظاهر معناه وإنما يراد به لازمه، لفظ لا يراد به ظاهر معناه وإنما يراد به لازمه، كما قلنا سابقا فلان كثير الرماد لا يراد به في المعنى كثرة الرماد، وإنما يراد به لازم ذلك وهو الكرم، وهو الكرم. نعم،
الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى.
نعم، إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، فاللفظ مستعمل في ظاهره ويراد به المعنى الظاهر، ثم يستدل بوجود المعنى الظاهر على المعنى اللازم، مثل أن أقول فلان كثير الرماد وأنا أريد أنه كثير الرماد فعلا، ثم أستدل بكثرة الرماد على أنه كريم، تكون الكناية حقيقة لأني أردت المعنى الظاهر ثم استدللت بالمعنى الظاهر على اللازم. نعم،
ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم،
تكون الكناية مجازا إذا كان المتكلم بها لم يرد المعنى الظاهر أصلا وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، فهو من الأصل يريد اللازم، فيقول فلان كثير الرماد هو لا يعني كثرة الرماد، وإنما يعني ابتداء أن فلانا كريم. ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول يعني أن فلانا كثير الرماد فعلا وهذا يدل على أنه كريم، هنا حقيقة. أما إذا أراد أن يقول إن فلانا كريم فعبر بهذه الجملة فهنا تكون الكناية مجازا. نعم،
والتعريض حقيقة.
التعريض هو خلاف التصريح، وهو استعمال اللفظ في المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. استعمال اللفظ في المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. أنت جالس في بيتك وإذا بالبيت يطرق، قيل من؟ قال فلان، وأنت ما تريد أن تراه، ما تريد أن تقابله لسبب من الأسباب، فتضطجع على الفراش وتقول لولدك قل له راقد، قل له أبي راقد. أنت في الحقيقة تريد براقد مضطجع، وهذا المعنى البعيد لكلمة راقد. المعنى القريب لكلمة راقد أنه نائم، فأنت تريد المعنى البعيد وتوهم الرجل الذي عند الباب أنك تريد المعنى القريب. فإذا قال الولد له أبي راقد يظنك نائم ويذهب، إلا إذا كان ثقيلا. بعض الناس ما يرد الشيء حتى لو قلت له ارجع صراحة ما يرجع. فهذا هو التعريض. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأدب المفرد وصححه الألباني أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لأنها صدق ولكن توهم السامع خلاف المقصود. ولا يجوز استعمال التعريض في الحقوق. الحقوق لابد فيها من التصريح، والتعريض ما ينفع حتى لو كنت ترى نفسك مظلوما، في الحقوق ما يجوز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فالتعريض في الحقوق ما ينفع. وذلك يذكرون أن رجلا تنازع مع رجل في أرض، فادعى أنه له، أن الأرض له وأنه ورثها من أبيه، فعادت إليه اليمين، إما أنه مدعي أو مدعى عليه، المهم أن اليمين عادت عليه. فتواعد القاضي معه والشهود والخصم في الأرض هذه في يوم، فقام هذا الذي سيحلف وأخذ حذاء ورثها عن أبيه ولبسها، ولما جاءوا في مكان الخصومة في الأرض قالوا له احلف، قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا السامعون يفهمون الأرض، هذا المعنى القريب. والمعنى البعيد الخفي عنده الحذاء الذي تحت قدمي، هذا تعريض، لكنه في الحقوق ما ينفع. اليمين على الظاهر لا على ما يريده المعرض، هذه مهمة جدا. أما في غير الحقوق فإنه يجوز استخدام المعارض، لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها، لأن الإكثار منها يسقط الثقة به. من عرف بكثرة المعارض لا يثق الناس بكلامه، ربما إذا عرف بهذا مثلا جاء وطرق الباب طارق وجاء الولد وقال أبي راقد، يقول راقد ولا نايم، لأنه معروف أنه يستعمل هذا الأمر. والتعريض حقيقة ليس مجازا، وليس فيه مجاز، لأنه يستخدم اللفظ في معناه ولكن يحمله على المعنى البعيد، يحمله على المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. نعم.
وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره.
نعم، هذا هو المقصود، فهو حقيقة لأنه لم يستعمل اللفظ في غير معناه الأول، ولكن استعمله في معناه البعيد مع إيهام المعنى القريب. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. فغدا إن شاء الله سننتهي من المقدمات اللغوية وعن قسم كبير من الأحكام إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. سامحوني في الحقيقة، يعني أحاول أن أزاوج لكم قدر الإمكان بين الاختصار وعصر المعاني عصرا، وبين يعني التفهيم بقدر الإمكان. ويعني إن فاتكم شيء من الفهم في المجلس فإني إن شاء الله أرى أنكم إذا أعدتم استماع الكلام مرة أخرى سيتركز المعنى في أذهانكم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفهم الدقيق والأجر منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب مختصر التحرير في يوم السبت، ونواصل الشرح، ونسأل الله الإعانة. فنحن نحاول الموازنة بين أن يكون الكلام مفهوما وبين الاختصار بقدر الإمكان، وأحيانا أضمن كلامي إشارة إلى بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها، والتي قد تكون يعني فيها ملحوظة على شروح مختصر التحرير، بدون أن أصرح بذلك لما يتعلق بشأن الاختصار. فتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحقيقة.
نعم، تقدم أيها الإخوة أن الكلام إما حقيقة أو مجاز عند مثبت المجاز، وإما حقيقة عند نفاة المجاز. ولذلك عقد المصنف هذا الفصل للكلام عن الحقيقة والمجاز، وهو من أهم المباحث اللغوية التي بحثها العلماء. والحقيقة في اللغة فعيلة من الحق، والحق هو الثابت. فالحقيقة بمعنى ثابتة أو مثبتة، الثابتة أو المثبتة. والحقيقة من حيث هي في الاصطلاح اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب. وقلنا في اصطلاح التخاطب ليشمل ذلك اللغة والشرع والعرف. فقد تكون الحقيقة لغوية، وقد تكون شرعية، وقد تكون عرفية. فلا بد من أن نذكر قيد في اصطلاح التخاطب حتى يشمل الأنواع الثلاثة والأقسام الثلاثة، وهي ثلاثة أقسام ذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
لغوية، وهي قول مستعمل في وضع أول كأسد.
نعم. القسم الأول من أقسام الحقائق الحقيقة اللغوية، وهي قول مستعمل في وضع أول في اللغة. لابد من قيد في اللغة، لأن إذا قلنا قول مستعمل في وضع أول سيشمل الحقائق كلها، فلا يميز الحقيقة اللغوية، فلا بد من قيد في اللغة. كأسد، أسد في الحيوان المفترس، أسد في الحيوان المفترس حقيقة لغوية. والصلاة في الدعاء حقيقة لغوية. وكالحج في القصد حقيقة لغوية. نعم.
وعرفية، ما خص عرفا ببعض مسمياته.
هذا الثاني، القسم الثاني، الحقيقة العرفية. قال ما خص عرفا ببعض مسمياته، وإن شئت قل قول مستعمل في وضع أول في العرف. قول مستعمل في وضع أول في العرف، والمقصود أن الذهن عند المتكلمين ينصرف إليه. وقال ما خص عرفا ببعض مسمياته، لأن الحقيقة العرفية لا تخرج عن معاني الألفاظ اللغوية، ولكنها تخصصها ببعض المعاني. نعم.
عامة كدابة للفرس.
عامة أي لعموم الناس بجميع طوائفهم ولو في بلد واحد، المهم أنها ليست خاصة بطائفة بل لعموم الناس، يستعملها عموم الناس في عرفهم ولو في بلد واحد. كدابة للفرس، الدابة من حيث اللغة حقيقة لغوية في كل ما يدب على وجه الأرض. خصصها العرف العام بذوات الأربع. في بعض الأعراف يطلقون الدابة على الحمار، مثل يذكر الفقهاء يقولون أهل مصر، يعني أهل الريف في مصر يطلقون الدابة على الحمار، فإذا قال دابة لا تنصرف الأذهان إلا إلى الحمار، فهو حقيقة عرفية فيه، حقيقة عرفية يعني فيه. ومثل العيش مثلا في بعض البلدان هو الأرز، فهو حقيقة عرفية فيه، وفي بعض البلدان هو الخبز، فهو حقيقة عرفية فيه في ذلك البلد، وليس خاصا بأحد. يعني مثلا عندنا هنا في الكويت مثلا ليست تسمية الأرز بالعيش خاصة مثلا بالأطباء أو بالتجار، جميع طوائف المجتمع يطلقون العيش على الأرز، هذا معنى عامة. نعم.
أو خاصة كمبتدأ
أو خاصة أي لأهل فن خاص أو طائفة خاصة. أهل فن خاص مثل المبتدأ عند النحاة إطلاقه على هذا الاسم، أو مثلا تعارف الأطباء على بعض المصطلحات لتدل على معنى خاص، فهذه حقيقة عرفية خاصة. نعم.
وشرعية واقعة منقولة ما استعمله الشرع.
هذا القسم الثالث، الحقيقة الشرعية، وهي قول مستعمل فيما وضع له أولا في الشرع. وهي واقعة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال منقولة، ما معنى منقولة؟ يعني أن فيها تغييرا في المعنى عن الوضع اللغوي بزيادة بعض الأوصاف والتقييدات على ذاتها، وهذا صحيح، لكنها ليست منقولة بالكلية بحيث يخترع لها معنى في الشرع لم يكن في اللغة، أو بحيث لا تكون لها علاقة بالمعنى اللغوي مطلقا. مثلا إطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة، هذه حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. هل نقلت الصلاة بالكلية عن الدعاء؟ الجواب لا، بل الدعاء موجود في الصلاة الشرعية، ولكن زيد عليها تقييدات وأحوال وصفات، فهي منقولة باعتبار التقييد وليست منقولة باعتبار النقل الكلي عن المعنى اللغوي. نعم.
كصلاة للأقوال والأفعال،
طبعا ليس مقصوده للأقوال والأفعال مطلقا، وإنما المقصود للأقوال والأفعال المخصوصة، لأنه يتكلم مع فقهاء، فهو لا يقصد أن كل قول يسمى صلاة وأن كل فعل يسمى صلاة، وإنما مقصود الأفعال والأقوال المخصوصة المعلومة. وذلك تعقب بعض الشراع عليه بأن هذا يعني غير صحيح ولا بد من التقييد، هذا مقيد بما هو معلوم، بما هو معلوم، فلا إشكال فيه. نعم.
وإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان.
نعم، الإيمان في الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا الذي دلت عليه الأدلة وأطبق عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، فهذه حقيقة شرعية. طيب، هل نقل الإيمان بالكلية عن معنى الإيمان في اللغة؟ الجواب لا، لأن الإيمان في اللغة على الراجح هو التصديق مع الإذعان، الإيمان في اللغة على الراجح هو التصديق مع الإذعان، ليس مجرد التصديق بل تصديق مع الإذعان، وهذا موجود في المعنى الشرعي، ولكن زيد عليه بعض المقتضيات. نعم.
فدخل كل الطاعات،
يعني في الإيمان، وعلى هذا إجماع السلف أن الطاعات من الإيمان وأعمال الجوارح من الإيمان، بإجماع السلف وإجماع أهل السنة أن عمل الجوارح من الإيمان، وهذه غير مسألة من مات ولم يعمل هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، فهذه مسألة أخرى، وإن كان الذي يدل عليه كلام السلف أن من ادعى الإيمان فقال وزعم أنه معتقد ولم يعمل عملا قط بجوارحه مع قدرته وعلمه أنه ليس مؤمنا، ولا تنطبق عليه حقيقة الإيمان. نعم.
وهما لغة الدعاء والتصديق بما غاب،
أي أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، والإيمان في اللغة هو التصديق بما غاب، والأدق أن يقال هو التصديق مع الإذعان، هو التصديق مع التسليم والإذعان، أو يقال هو الإقرار كما ذهب إليه بعض أهل السنة. نعم.
ويجوز الاستثناء فيه
من أجل ما تقدم أنه تدخل فيه الطاعات، يجوز الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة، ف فيقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله. المقصود بالاستثناء أن يعقبه بقوله إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه لا يحيط إنسان بكل أعمال الجوارح، يعني ما يستطيع الإنسان أن يأتي بجميع أعمال الجوارح واجبها ومستحبها. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله من أجل هذا. وبعض أهل العلم قالوا يجوز الاستثناء من أجل الموافاة، يعني من أجل أن الإنسان لا يدري ما يختم له به. ولكن هذا بعيد، إلا إذا قصده المتكلم، لأن الغالب أن الإنسان يتكلم عن الموجود ما يتكلم عن المستقبل. فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني الآن، هذا الغالب. لكن إذا قصد أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن وسأبقى على الإيمان إن شاء الله حتى أموت، هذا صحيح، لكن بدون القصد، فالاستثناء راجع للموجود. ولذلك هو يرجع إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع الأعمال. وأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يجوز الاستثناء فيه. أما الذين لا يرون العمل داخلا في الإيمان فإنهم لا يجوزون الاستثناء، لأنهم يرون أن الاستثناء كفر.
نعم. وقد تصير الحقيقة مجازا وبالعكس.
نعم، قد تصير الحقيقة مجازا، يعني قد تصير الحقيقة اللغوية مجازا. متى؟ في الشرع، في الشرع. يعني مثلا يا إخوة، الصلاة ما هي الحقيقة اللغوية فيها؟ الدعاء. طيب إذا جئنا للشرع، ما هي الحقيقة الشرعية للصلاة؟ الأقوال والأفعال المخصوصة المعلومة. طيب إطلاق الصلاة على الدعاء في الشرع مجاز عند القائلين به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي. قال بعض العلماء معنى فليصلي أي فليدعو، يحضر ويدعو لهم بدون أن يأكل. وبعض العلماء قال لا، على الحقيقة الشرعية يتشغل بالصلاة، إذا قاموا يأكلون يقوم يصلي. لكن بعض العلماء قالوا معنى فليصلي هنا يعني فليدعو. فحمل الصلاة في الحديث هنا على الدعاء مجاز باعتبار الشرعي، مع أن الصلاة حقيقة باعتبار اللغة، باعتبار اللغة. فالمقصود أن الحقيقة باعتبار قد تصبح مجازا باعتبار آخر، والاعتبار المقصود به هو اللغة والشرع والعرف. نعم.
فصل. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة.
لما تقدم تعريف الحقيقة عرف المصنف المجاز لأنه يقابلها، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة تربط المعنى الثاني بالمعنى الأول، وهو أنواع تقابل الحقيقة. يعني هناك مجاز لغوي، وهناك مجاز عرفي، وهناك مجاز شرعي. طبعا يا إخوة أنا سأتكلم بما يذكره المصنف، يعني بما يذكره المثبتون، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك هل المجاز واقع أو غير واقع، لكن نحن نتكلم الآن نشرح كلام المثبتين للمجاز. ماذا يعني ذلك؟ يعني عندهم. نعم.
ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين.
نعم، يعني لا يعتبر التلازم الذهني بين المعنيين، وإنما وجود علاقة، وجود علاقة، سواء ربط الذهن بينهما أو لم يربط ابتداء. قد يكون هناك تلازم ذهني وقد لا يكون هناك تلازم ذهني، فتكفي العلاقة، تكفي العلاقة. فمثلا عندما نسمي الرجل بالأسد فلا بد من علاقة الشجاعة. فلو جيت إلى إنسان رعديد جبان يخاف من القط فضلا عن غيره فقلت هذا أسد، نقول كذاب، لا يصح أن تتجوز بهذا لأن العلاقة غير موجودة. لكن لا يشترط التلازم الذهني بين الأمرين، قد يوجد التلازم وقد لا يوجد التلازم. مثلا من أمثال العرب يقولون فلانة بعيدة مهوى القرط، بعيدة مهوى الحلق. ماذا يقصدون؟ يقصدون أنها جميلة، مجاز عن الجمال. لكن هل يلزم من طول العنق الجمال؟ ما يلزم. أو يقال فلان كثير الرماد، يقولون هذا مجاز عن الكرم. لكن ما يلزم من كثرة الرماد الكرم، قد يكون فحام وبخيل، عنده رماد ولكنه بخيل. هذا معنى أنه لا يلزم التلازم الذهني، بل تكفي مجرد العلاقة. الغالب أن كثير الرماد معناه أنه يشعل النار كثيرا، والغالب أن إشعال النار كثيرا هو من أجل إكرام الضيف، لكنه ليس تلازما ذهنيا، وإنما تكفي العلاقة بالغلبة، العلاقة بالغلبة، هذا المقصود. نعم.
وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.
كأن قائلا قال لماذا هذا؟ لماذا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز؟ ما السبب الذي يجعلنا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز؟ قال لك المصنف لفوائد، منها مثلا أن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان، ومنها أن تكون الكلمة الحقيقية غريبة على السمع، ومنها أن يكون المجاز أبلغ في المعنى. المهم أنه لا يتجوز إلا لفائدة، العرب لا تتجوز إلا لفائدة. وأنا أذكر أني أشرح كلام المصنف. نعم.
ويتجوز بسبب.
نعم، أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز كثيرة. نعم.
قابلي.
يتجوز بسبب، لابد من سبب، وهذا السبب قد يكون قابليا، أي يكون السبب قابلا للمسبب، يكون السبب قابلا للمسبب. كقول القائل سال الوادي، فإن الوادي جامد ما يسير، الوادي ما يسير، وإنما المقصود سال الماء في الوادي. ولما كان الوادي قابلا للسيلان، لأن الغالب في الوادي أن يكون منحدرا، عبروا بالوادي عن الماء، فالوادي سبب للسيل وهو قابل له. نعم.
وصوري
يعني يكون الاتصال بين المعنى الحقيقي والمجازي في الصورة، كان يقال للسلطة يد عليك، يعني قدرة عليك، تأتي بك متى أرادت. وأن يقال يد فلان عندي طويلة، يد فلان عندي عظيمة، يد فلان عندي كبيرة، يعني أن نعمته علي كبيرة. وبالمناسبة يا إخوة، اليد إذا أضيفت امتنعت إرادة المجاز فيها. اليد إذا أضيفت أو ثنيت أو جمعت امتنعت إرادة المجاز فيها. فهنا العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجاز هي الصورة، هي الصورة. يعني قالوا إن اليد يعبر بها عن القدرة، كما قلنا للسلطة عليك يد. قالوا من أجل صورة اليد هذه، لأن صورة اليد هذه تدل على القدرة، أما لو كانت على غير صورة يد الإنسان فإنها لا تدل على القدرة، لا تدل على القدرة. ولذلك لو قلت مثلا للسلطة عليك يد حمار ما يصلح، لأن صورة يد الحمار ما تدل على القدرة، ما تدل على التصرف، ما تدل على التصرف. واضح يا إخوة؟ يعني أن صورة اليد هذه بحركتها تدل على القدرة، فهذا سبب صوري. نعم.
وفاعلي،
وفاعلي بمعنى أن يكون السبب يصلح أن يضاف إليه الفعل بوجه، مثل عمن السحاب. العامة اليوم يقولون ما شاء الله السحاب عام، هل مقصود السحاب في السماء عام على البلاد؟ المقصود بالسحاب هنا المطر. عمن السحاب يعني عمن المطر وشمل البلد كله. هنا يقولون سبب المجاز هنا أن السحاب يصلح أن يسند إليه الفعل، يصلح أن يسند إليه الفعل، لأنه في الصورة الممطر هو السحاب، هو السحاب، فهو صالح لأن يضاف إليه الفعل، وإن كان المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا يقال أكلت الماشية الغيث، أكلت الماشية الغيث. الماشية ما تأكل الغيث، تأكل المطر، تأكل النبات، لكن النبات بسبب المطر، والذي أخرج النبات هو الغيث، لما نزل على الأرض خرج النبات، وإن كان المخرج حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغائي،
وغائي يعني تسمية الشيء باعتبار ما يصير إليه. إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر خمرا ولا يعصر عصيرا؟ هو يعصر عصيرا ولا يصير خمرا بمجرد العصر، لكنه سيؤول إلى أن يكون خمرا، فعاقبته أنه يعصر ليصبح خمرا، فهذا سبب غائي. نعم.
عن مسبب.
نعم، يعني يعبر بالسبب عن المسبب، وعكسه كذلك، يعبر بالمسبب عن السبب. وينزل لكم من السماء رزقا، هل الذي ينزل من السماء النبات أو ينزل الماء؟ الذي ينزل هو الماء، لكن الرزق مسبب عن نزول الماء، فعبر بالمسبب عن السبب، عبر بالمسبب عن السبب. نعم.
وبعلة،
وبعلة أي يتجوز بالعلة، كأن تقول رأيت الله في كل شيء، رأيت الله في كل شيء، يعني أن كل شيء دلني على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم.
ولازم.
ولازم عن ملزوم. لازم عن ملزوم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم. فهو يتكلم. هنا عبر بي اللازم عن ملزومه. نعم.
وأثر
عن مؤثر. عن مؤثر طبعا أيضا أقرب من هذا في التمثيل للازم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره. هل مقصود أنه يربط مئزره؟ ما المقصود؟ أنه يعتزل النساء. لازم شد المئزر اعتزال النساء. فعبر باللازم عن الملزوم. نعم. وأثر كتسمية ملك الموت موتا. جاءه الموت يعني جاءه ملك الموت، لأن الموت أثر مجيء الملك. نعم.
ومحل.
ومحل أي عن حال. يعبر بالمحل عن الحال فيه. اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. كذلك مثلا قول الله عز وجل وكم أهلكنا من قرية، المقصود أهل القرية. فعبر عن المحل عن الحال بالمحل. وعكسها أن يعبر بالحال عن المحل. إن الأبرار لفي نعيم، المقصود إن الأبرار لفي الجنة والنعيم في الجنة. فعبر بالحال عن المحل. نعم.
وكل.
وكل أي التعبير بالكل عن البعض. جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل يدخلون جميع أصابعهم في آذانهم؟ يدخلون بعض أصابعهم في آذانهم. وعكسه فتحرير رقبة. هل مقصود أن يعتق الرقبة فقط ويترك باقي الجسد؟ فتحرير رقبة يعني فتحرير كل الجسد. نعم.
ومتعلق.
ومتعلق يعني عن متعلق. كالخلق عن المخلوق. يعني التعلق بين المصدر واسم المفعول. هذا خلق الله. هذا خلق الله يعني هذه مخلوقات الله. هذه مخلوقات الله، لأن الذي يشار إليه هو المفعول. فعبر بالمصدر عن المفعول. عبر بالمصدر عن المفعول. نعم.
عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق.
وهذا كله ذكرناه أثناء الكلام. نعم.
وبما بالقوة عما بالفعل.
وبما بالقوة عما بالفعل. نقول زيد كاتب ويداه مكسورتان، يداه في الجبس. نقول زيد كاتب لأنه قادر على الكتابة، قد تعلم الكتابة هو قادر على الكتابة، مع أن الأصل أن كاتب تدل على الفعل، هذه الحقيقة، لكن عبر بها عن ما بالقوة. عبر بها عن ما بالقوة. وكذلك تسمية الإنسان نطفة. تقول لرجل قائم أمامك ما أنت إلا نطفة. ما أنت إلا نطفة. هذا باعتبار ما كان. باعتبار ما كان. وإلا هو الآن ليس نطفة. نعم.
وبالعكس في الكل،
في كل ما تقدم. نعم.
وباعتبار وصف زائل لم يلتبس حال الإطلاق بضده،
باعتبار وصف قد زال فيطلق عليه بنفس الوصف مع أن الوصف زال، مثل أن يقال فلان عبد يعني رقيق مع أنه قد اعتق. من هذا؟ قالوا هذا عبد الفلاينة، عبد القبيلة الفلانية، مع أنه عتيق معتق، وربما قد اعتق جده، فيقال الفلاينة عبيد للفلاينة. هذا باعتبار وصف قد كان. الله عز وجل يقول وآتوا اليتامى أموالهم. هل نؤتي اليتيم ماله حال كونه يتيما؟ لا، نؤتيه ماله بعد أن يبلغ، لكن هذا باعتبار وصف سابق، ويقال هذا لفائدة، والفائدة هنا ترقيق القلب عليه، ترقيق القلب عليه. هو في الحقيقة ليس يتيما ما دام أنه قد بلغ فقد خرج عن اليتم، لكن هذا لترقيق القلب عليه عند توفية المال إليه، فيوفى حقه كله إن لم يزد له. نعم.
أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة.
نعم. أو آيل قطعا أو ظنا بفعل، كتسمية العنب خمرا، أو قوة كتسمية الخمر قبل شربه مسكرا، قل هذا مسكر. طيب هو لا يكون مسكرا إلا إذا شرب، أما قبل الشرب ما فيه إسكار، الإسكار يحصل بالشرب، لكن هو آيل إلى الإسكار، آيل إلى الإسكار. نعم.
وزيادة،
وزيادة، التجوز بالزيادة يمثلون لها بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يقولون الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة، والمقصود ليس مثله شيء، والحقيقة أن الكاف هنا زائدة لفائدة، وهي نفي القياس بنوعيه. نعم.
ونقص،
ونقص أي التجوز بالنقص كحذف كلمة، واسأل القرية، حذفت كلمة أهل، فهذا تجوز بالنقص. نعم.
وشكل،
وشكل يعني إطلاق الحي على الجامد الذي يكون بشكله، كقول الله عز وجل فأخرج لهم عجلا، هذه صورة عجل، شكل عجل مصنوع من الذهب، لكنه ليس عجلا، فأطلق الله عز وجل العجل الذي هو حي على شكله الجامد، على شكله الجامد، مثل مثلا أيضا إطلاق الإنسان على الصورة، إطلاق الإنسان على الصورة، فيقال هذا إنسان، وهي صورة ليست يعني حقيقة، فهذا مجاز. نعم.
وصفة ظاهرة،
أي التشابه في صفة ظاهرة، وأشهر هذا إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، فإن السبب التشابه في صفة الشجاعة. نعم.
واسم،
نعم، اسم يعني تسمية المبدل باسم بدله، تسمية المبدل باسم بدله، كتسمية الدية دما، كتسمية الدية دما، فالحقيقة أن الدية بدل عن الدم، ليست هي الدم، هي بدل عن الدم، بدل عن النفس، وتسمى الدية دما، وهذا كله من المجاز. نعم.
وضد.
وضد أي تسمية الشيء باسم ضده، باسم ضده. وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل الجزاء سيئة يا إخوة؟ الجزاء حسن، لكن في باب المقابلة سمي بضده، سمي بضده. نعم.
ومجاورة.
ومجاورة مثل إطلاق الرواية على القربة، إطلاق الراوية، الراوية على القربة. الراوية في الأصل يا إخوة هي البعير، الراوية هي البعير، يستقى به. ولما كانت القربة عند الاستقاء توضع فوق البعير، سموا القربة نفسها بالراوية لمجاورتها للراوية الحقيقية وهي البعير، وهي البعير. طيب، الكتاب معكم الآن، ارجعوا إلى عند قوله ويتجوز. ماذا قال المحقق؟ اقرأ ما قال المحقق في العنوان الجانبي.
يصار إلى المجاز في 26 نوعا من أنواع العلاقة.
في كم؟ في 26. ارجع إلى آخر رقم
25.
إذن المحقق في العنوان قال 26، وفي العد ذكر 25. إذن هو مخطئ في أحدهما، إما أنه مخطئ في المعدود وإما مخطئ في العد. والحقيقة أنه سقط عنده واحد، وإلا في العنوان صحيح 26، لكن سقط عنده واحد مما ذكره ابن النجار، وهو المقيد، وهو المقيد. بأن يطلق المقيد على المطلق، كقول الناس نصف الناس أعداء للقاضي، نصف الناس أعداء للقاضي. والحقيقة أنه ليس المراد نصف الناس، ليس المراد نصف الناس، وإن المراد الناس، وإنما المراد الناس. فإطلاق المقيد على يعني المطلق، يعني هذا أحببت التنبيه عليه، لأن المحقق ذكر العدد صحيحا، وفي العد ذكر عد الموجود، لكن سقط عن منه هذا 26 وهو المقيد. نعم.
ونحوه
مما ذكر من العلاقات الأخرى كالتقديم والتأخير، مثلا يمثل له بعض العلماء بقول الله عز وجل الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعض المفسرين قالوا الغثاء هو اليابس، هذا ما في إشكال. أحوى قالوا هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد من شدة الخضرة، هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد من شدة الخضرة. طيب، هو يكون أحوى أولا ولا يكون غثاء أولا؟ يكون أحوى على هذا المعنى، يكون أخضر ثم يصبح يابسا، ثم يصبح يابسا. فهنا يعني قالوا هذا مجاز بالتقديم والتأخير، وهكذا في بقية أنواع العلاقات، حيث أوصلها بعضهم يعني إلى ما يزيد على 30 علاقة. نعم.
وشرط نقل في نوع لا آحاد،
يعني يشترط في المجاز باتفاق القائلين بالمجاز النقل عن العرب، ولكن قالوا يشترط النقل في النوع لا في الآحاد. النوع يعني في أسباب المجاز، في أسباب المجاز يشترط النقل عن العرب، أما في استعمال الكلمة أو الجملة في المجاز بعينه فهذا باب واسع، للرواء مثلا اليوم أن يستحدث مجازا، لكن بشرط أن لا يخرج عن الأسباب المنقولة عن العرب، هذا مقصودهم. نعم.
وهو لغوي كأسد لشجاع،
هذا تقسيم المجاز يقابل الحقيقة، فهو أقسام ثلاثة: لغوي في اللغة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. نعم.
وعرفي عام كدابة لما دب،
لما تقدم أن الحقيقة العرفية عامة ذكر أن المجاز العرفي عام، كالدابة لكل ما يدب على وجه الأرض.
وخاص كجوهر لنفيس،
خاص كجوهر لنفيس، عند أصحاب الذهب يطلقون الجوهر على الشيء النفيس. وكذلك الفاعل للاسم المرفوع عند النحاة، فهذا مجاز عرفي خاص. نعم.
وشرعي كصلاة لدعاء،
هذا المجاز الشرعي. نعم.
ويعرف
ما هي علامات المجاز، ما هي علامات المجاز، هنا يذكرها المصنف. نعم.
ويعرف بصحة نفيه،
ويعرف بصحة نفيه، وهذه أظهر علامات المجاز، أن المجاز يصح نفيه. فإذا قال لك قائل رأيت شجاعا يضحك، لك أن تقول له رأيت أسدا يضحك، لك أن تقول له لا، ما رأيت أسدا يضحك، لم تر أسدا يضحك. فالمجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين بالمجاز، بل هذه أشهر علامات المجاز، وهي أشهر الأدلة على أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، فإنه لا يوجد في القرآن ما يجوز نفيه، وهذه العلامة ملازمة للمجاز، حيثما وجد المجاز جاز نفيه باتفاق القائلين بالمجاز. ونحن نقول كل ما في القرآن وصح أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز نفيه، النتيجة أنه لا مجاز في القرآن والسنة. نعم.
وتبادر غيره لولا القرينة،
تبادر غيره أي تبادر المعنى الحقيقي لولا القرينة. فإذا قلت لكم رأيت أسدا، قبل أن أتم الجملة أذهانكم ستنصرف إلى الحيوان المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا يضحك رجعت أذهانكم إلى الرجل الشجاع، إلى الرجل الشجاع. نعم.
وعدم وجوب اضطراده،
وعدم وجوب اضطراده. فإذا عبرنا بالرقبة عن الإنسان كما في الآية فتحرير رقبة مؤمنة، لا يلزم من هذا أن نعبر عن الإنسان باليد، فأقول لك حرر يده أو حرر رجله، فإن هذا غير مستعمل لغة وشرعا، فلا يلزم الاضطراد، يعني لا يلزم إذا عبرنا عن شيء بجزء منه مجازا أن نعبر بكل جزء، أن نعبر بكل جزء. نعم.
والتزام تقييده،
والتزام تقييده، يعني إذا وجدنا اللفظ لا يستعمل في معنى إلا إذا قيد كان في ذلك المعنى مجازا، هذا المقصود بالتزام تقييده عند البلاغيين والأصوليين، وليس المقصود التزام تقييده بالعلاقة والقرينة كما ذهب إليه بعض العلماء في شرح هذه الجملة، لا ليس هذا المراد، المراد التزام تقييد اللفظ عند إرادة المعنى، مثل واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل، فإن الجناح لا يطلق على التواضع والتذلل إلا إذا أضيف، أما إذا قيل جناح فقط فلا يصلح. وكذلك مثلا قولهم استعرت نار الحرب، فإنه لا يصح أن يطلق ذلك إلا إذا كانت مضافة، فهذا يدل على أنها مجاز في هذا المعنى. واضح يا إخوة؟ التزام تقييده معناه أن الكلمة لا تستعمل في المعنى إلا مقيدة، ولا يجوز إطلاقها في ذلك المعنى، فهذا يدل على أنها مجاز في ذلك المعنى. نعم.
وتوقفه على مقابله.
نعم، توقف على مقابله يعني بأن لا يذكر إلا في مقابلة غيره، بأن لا يذكر إلا في مقابلة غيره، فإنه يكون مجازا في ذلك على زعمهم، مثل قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قالوا نسبة الكيد إلى الله مجاز. لما؟ قالوا لأنه لا يستعمل إلا في مقابلة كيد البشر، إلا في مقابلة كيد البشر. قالوا فهذا يدل على أنه مجاز. كذلك ومكروا ومكر الله، قالوا نسبة المكر إلى الله مجاز، لأنه لا يستعمل إلا في مقابلة غيره، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، بل هي حقيقة. وكل ما أضيف إلى ربنا في النصوص فهو حقيقة يقينا. نعم.
وإضافته إلى غير قابل،
يعني أن يضاف الفعل إلى ما لا يقبله أصلا، مثل جدارا يريد أن ينقض، قالوا الجدار جامد ما له إرادة، هذه علامة المجاز. واسأل القرية، قالوا والقرية ما تسأل، لو أن شخصا ذهب إلى الجدران وقال ها فلان جاء، قيل له اسأل القرية وذهب يسأل الجدران والطرق والسكك، هذا مجنون. قالوا فلما أضيف إلى غير قابل دل ذلك على أنه مجاز. نعم.
وكونه لا يؤكد،
لأنه كما تقدم أن التوكيد ينفي المجاز، أن التوكيد ينفي المجاز، فإذا ذكر أو إذا أكد بالمصدر، إذا أكد بالمصدر علمنا أنه حقيقة، إذا أكد بالمصدر علمنا أنه حقيقة، فالتوكيد ينفي المجاز. وسبحان الله، يعني الإنسان أحيانا ضعيف تبدو له معاني في موطن ولا تبدو في الموطن الآخر، وذلك الصحيح أن كلام الإنسان لا يحمل بعضه على بعض إلا لقرينة، ما فيه حمل المجمل على المفصل والمفصل على المجمل في كلام الناس، لأن الإنسان أحيانا ما يرد في ذهنه المعنى. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع فقهه ودقة يعني علمه، لما شرح ما تقدم أن يعني التوكيد ينفي المجاز أقره، فلما جاء عند هذا الموطن قال هذا غير صحيح، فإنه قد يؤكد مع وجود المجاز، مع أن القاعدة سابقا تقول التأكيد ينفي المجاز. نعم.
وفي قول ولا يشتق منه بلا من،
نعم، يعني في قول أن من علاماته، وتقدم أنه إذا قال في قول معناه أن في المسألة خلافا قويا وقد يتساوى عنده القولان. لا يشتق منه بلا من، يعني يعرف المجاز بعدم الاشتقاق منه مع عدم المانع من الاشتقاق، مع عدم المانع من الاشتقاق. قالوا مثل قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، وما أمر يعني ما حال فرعون، قال والأمر بمعنى الحال لا يشتق منه، فلا يقال آمر ومأمور، فهذا يدل على أن إطلاق الأمر على الحال مجاز، لأنه لا يشتق منه بهذا المعنى. نعم.
ويثنى المجاز ويجمع.
ويثنى المجاز ويجمع، فيقال للأغبياء، مجموعة الأغبياء يقال لهم حمير، لأن العرب تعبر عن البليد الغبي بالحمار مجازا. والحمار مظلوم مع أنه مثل سائر الحيوانات، يعرف الذي له، يعرف الطريق ويعرف، لكن يعبرون عن الغباء بالحمار، فيقال فلان حمار، يعني ما يفهم. طيب إذا كان اثنين يجمع كذلك، هذان حماران. طيب إذا كان مجموعة، الأستاذ دخل على الفصل وشرح شرح 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 حتى تعب، ثم قال هل فهمتم؟ الكل نكس رأسه، قال أنتم حمير ولستم أنتم، هو يقول لهم. فالمجاز يفرد ويثنى ويجمع. نعم.
ويكون في مفرد.
نعم، يكون المجاز في مفرد، يعني في كلمة واحدة، كالأسد في إطلاقه على الرجل الشجاع، وكالحمار للغبي، وكالبحر للعالم، فقد يكون المجاز في كلمة واحدة. نعم.
وإسناد.
وإسناد أي يكون المجاز في الجملة لا في مفردات الجملة، وإنما في إسناد الجملة لا في مفرداتها، ك قول الله عز وجل واسأل القرية، فإن اسأل على حقيقتها والقرية على حقيقتها، لكن إسناد السؤال للقرية هو الذي فيه المجاز، هو الذي فيه المجاز. ومنه قولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، يعني جعل الصغير شيبة وأهلك الكبير. كر الغداة أول النهار، ومر العشي آخر النهار، فالشيب حقيقي والفناء حقيقي ومرور الأيام حقيقي، لكن إسناد ذلك إلى الأيام هو المجاز، لأن الذي يفني ليس مرور الأيام، الذي يفني هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشيب هو الله سبحانه وتعالى، لكن إسناد ذلك إلى مرور الأيام هو من باب المجاز. إذن قد يكون المجاز في المفردات، وقد يكون في الإسناد في الجملة، مع أن مفردات الجملة كلها حقيقية، كلها حقيقية. نعم.
وفيهما معا.
وفيهما معا، فيكون في المفردات والإسناد في الجملة الواحدة. تقول مثلا أحياني اكتحالي بطلعتك، أحياني اكتحالي بطلعتك، فهنا الاكتحال ليس هو وضع الكحل في العين، فالمجاز في المفردة والمجاز في الجملة كلها، في الجملة كلها، فليس الذي أحياك هو أنك رأيت أحدا، الذي أحياك هو الله سبحانه وتعالى، فالمجاز هنا في مفرد وفي الإسناد. نعم.
وفعل.
وفعل كصلى بمعنى دعا، كما في الحديث الذي ذكرته لكم، وإن كان صائما فليصلي بمعنى فليدعو، وهذا مجاز شرعي على قولهم. نعم.
ومشتق
ومشتق كمصل بمعنى داع. رأيت مصليا بعد العصر، يعني رأيت رجلا يدعو، رأيت رجلا يدعو. نعم.
وحرف،
وحرف قد يكون المجاز في الحرف، مثل قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، هل حرف استفهام، لكن هنا يراد به قد، فالمعنى قد أتاك حديث الغاشية، قد أتاك حديث الغاشية، فهنا يعني مجاز. كذلك مثلا قول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية، هل هنا بمعنى ما ترى لهم من باقية، فهذا مجاز في الحرف. نعم.
ويحتج به،
يعني يحتج بالمجاز حال وقوعه، لأنه يبين المراد ويسبق إلى الذهن عند وجود القرينة. نعم. فتقوم به الحجة ما دام أنه يبين المراد والذهن يفهمه، فإنه تقوم به الحجة. نعم.
ولا يقاس عليه،
لا يقاس عليه، كما تقدم أنه لا يطرد دائما، يعني مثلا الله عز وجل قال واسأل القرية، ما يصلح أن يقيس واحد ويقول لي مثلا اسأل البساط، وهو يعني الجالسين على البساط، فإن هذا لا يصلح، ولم تستعمله يعني العرب. نعم.
ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه،
نعم، كل مجاز لا بد له من حقيقة، لأن المجاز نقل، ولكن ليس لكل حقيقة مجاز، بل هناك كلمات كثيرة حقيقة ولم ينقلها العرب إلى معنى ثان. نعم.
ولفظاهما حقيقتان عرفا مجازان لغة،
يعني المجاز دخل بأصحابه حتى رجعوا إلى لفظ الحقيقة والمجاز، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة الحقيقة قالوا مجاز، لأن الحقيقة في الحقيقة هي الثابت، ثم نقلت إلى هذا المعنى، والمجاز في الحقيقة هو العبور، ثم نقل إلى هذا المعنى. نعم.
وهما من عوارض الألفاظ،
نعم، لا من عوارض المعاني، هما من صفات الألفاظ، فنقول هذه الكلمة مجاز وهذه الجملة مجاز، أما المعاني فهي حقائق، فهي حقائق، فعندما تطلق الأسد على الرجل الشجاع المجاز في الكلمة، أما الرجل الشجاع فهو رجل شجاع، هو رجل شجاع، المجاز في الألفاظ لا في المعاني. نعم.
وليس منهما لفظ قبل استعمال،
يعني ليس حقيقة ولا مجازا، تقدم معنا أن الكلام إما حقيقة أو مجاز، ما الذي يخرج من هذا؟ شيء ذهني محض الأول، وهو لفظ قبل استعماله، يعني وضع ولم يستعمل، هذا لا يسمى حقيقة ولا يسمى مجازا، لأن المعنى إنما يظهر في الاستعمال، يعني استعماله في المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي إنما يظهر بالاستعمال، يظهر بالاستعمال، والمجاز كما قلنا متعلق بالألفاظ. نعم.
ولا علم متجدد،
ولا علم متجدد، ما معنى علم متجدد؟ علم يسمى به الناس، مثل عمر سمي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي به ملايين من الناس. لو فرضنا جدلا أن أول من سمى عمر هو الخطاب، فهو الذي وضع هذا الاسم. طيب إذا جئنا نحن الآن وسمينا عمر، هل نقلنا عمر من الوضع الأول إلى وضع جديد؟ الجواب لا، فهو ليس يعني مجازا، ليس مجازا، لأنه لا ليس بينهما علاقة. قالوا ولا حقيقة، لأن الأعلام تدل على الذوات فقط، ما فيها معنى، ما فيها معنى، لا يلحظ في التسمية المعاني، في تسمية الأشخاص لا يلحظ المعاني. يعني قد يرزق الرجل مثلا ببنية ليست جميلة ويسميها جميلة، ويسميها جميلة، فلان الطويل، فلان الطويل، وتنظر له من فوق قصير أو نحو ذلك. فالأعلام من حيث هي ومثلها اللقب لا ينظر فيها إلى يعني صدق المعنى، وإذلك يقولون الأعلام لا تعلل، الأعلام لا تعلل. بعض الناس يأتي يقول ما اسمك فلان، لماذا سموك كذا؟ سموني كذا لأني آدمي. الأعلام لا تعلم، وإذلك يقولون العلم المتجدد لا يسمى حقيقة، لأنه لا ينظر في التسمية إلى المعاني، ولا يسمى مجازا، لأن نقله إنما هو بالعموم، بعموم التسمية، وليس لوجود علاقة، لا يلحظ العلاقة بين الاسم الأول، المسمى الأول والمسمى يعني الثاني. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المجاز واقع وليس بأغلب.
نعم، اختلف في وقوع المجاز من جهتين. الجهة الأولى من جهة اللغة، فقال قوم المجاز واقع في اللغة وهو أكثر اللغة. قالوا أكثر اللغة مجاز. وقال قوم المجاز واقع في اللغة وليس أغلب، بل الأغلب هو الحقيقة، وهذا الذي ذكره المصنف. وقال قوم المجاز ليس واقعا في اللغة أصلا، بل الكلمات كلها حقائق والمعاني حقائق، والذي يحددها هو السياق، الذي يحددها هو السياق. والبعد عن الذهن أو القرب لا يعني عدم الحقيقة. يعني يا إخوة، إذا قلت يد، ما يخطر في بالكم يد النملة؟ ما يخطر أصلا يد النملة، مع أن يد النملة يد حقيقية، يد حقيقية. والجهة الثانية من جهة الشرع، فقال قوم المجاز واقع في القرآن والسنة. وقال قوم المجاز ليس واقعا في القرآن والسنة. منهم من نفى المجاز في اللغة، وبالتالي نفى المجاز في القرآن والسنة، ومنهم من أثبت المجاز في اللغة لكنه نفاه عن القرآن والسنة. والأظهر عندي والله أعلم أن المجاز غير واقع، بل الكلمات كلها حقائق بالنسبة لسياقها، بالنسبة لسياقها، والمعاني إنما تؤخذ من السياق، المعاني إنما تؤخذ من السياق. هل الخلاف لفظي؟ لأن بعض الناس يقولون الخلاف لفظي لأننا نتفق على المعاني ونختلف في التسمية. نقول لا، الخلاف ليس لفظيا، بل الخلاف معنوي، الخلاف معنوي، وتترتب عليه أحكام، ولولا الاختصار لبسطت لكم لأهمية المسألة. نعم.
وهو في الحديث والقرآن.
نعم، هذه الناحية الثانية. نعم.
وليس فيه غير عالم إلا عربي.
هل في القرآن أعجمي؟ هل في القرآن لفظ أعجمي؟ اتفق العلماء على وجود الأعلام الأعجمية في القرآن بالإجماع، لأن الأعلام تحكى مثل سليمان، علم أعجمي موجود في القرآن بالإجماع. ثم اختلفوا هل في القرآن معرب كان أعجميا ثم عرب غير الأعلام، وقد نفاه أكثر السلف وكثير من العلماء، وقالوا ليس في القرآن أعجمي، بل كل ما في القرآن عربي من أصله وفرعه. وقد شنع الشافعي وأبو عبيد على من قال في القرآن معرب لفظ أعجمي، وقال بعض العلماء إنه موجود، والراجح والله أعلم أنه ليس في القرآن لفظ أعجمي باق على أعجميته، يعني لم يأتي القرآن أو لم يأتي في القرآن لفظ أخذ من قوم أعاجم لم تعرفه العرب ولم تستعمله العرب، هذا لا يوجد في القرآن يقينا. ولكن فيه كلمات يستعملها الأعاجم ويستعملها العرب، فإما أنها مشتركة يعني موجودة عند العرب وموجودة عند الأعاجم، وإما أن أصلها أعجمي لكن العرب أخذوها من الأعاجم وغيروا فيها حروفا ووزنا، وهذا موجود في القرآن وهو قليل، وهو قليل. إذن لا شك أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي. أما أن يوجد في القرآن لفظ تستعمله الأعاجم وتستعمله العرب قبل نزول القرآن فنعم، وهذا كما قلنا إما أنه مشترك فهو أصل عند العرب وأصل عند الأعاجم، لكن لا بد من وجود تغير لأن اللغة العربية ليست كغيرها حروفا ووزنا. وإما أنه كان قديما من لغة الأعاجم ثم أخذه العرب وعربوه واستعملوه وغيروا فيه وأصبح دارجا عندهم فصار عربيا، صار عربيا، هذا الراجح في المسألة والله أعلم. نعم.
ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة.
نعم، لأن الراجح أقوى من المرجوح، ولأن الراجح أسرع إلى الذهن من المرجوح، فإذا كان المعنى المجازي راجحا فإنه يقدم على الحقيقة المرجوحة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى.
نعم، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز إما بالزيادة أو بالنقص فالحمل على النقص أولى، لأن المجاز بالنقص أكثر في لغة العرب. يعني يا إخوة، لو قال الرجل لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان. طبعا الحقيقة من ظاهر اللفظ أن تحيض الاثنتان حيضة واحدة، وهذا محال. إذن لا بد من حمل الكلام على المجاز، لا بد من حمل الكلام على المجاز. والمجاز هنا إما بالزيادة وإما بالنقصان، لا بد من التقدير. فإما أن أو قال إن حبتما فأنتما طالقتان، إن حبتما فأنتما طالقتان. فهنا إما أو إن حبتما حيضة فأنتما طالقتان، إما أن نقدر زيادة فيكون إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، وإما أن نقدر نقصا إذا قال إن حبتما حيضة فأنتما طالقتان. الحقيقة هنا ممتنعة، لا بد من تقدير، والتقدير إما أن يكون بأن في الكلام زيادة، بأن في الكلام زيادة، هي كلمة حيضة فنحذفها، فيصير تقدير الكلام إن حبتما فأنتما طالقتان، فبمجرد أن يأتي الحيض إليهما تطلقان، بمجرد الشروع في الحيض. أما إذا قلنا بالنقص فإنا نقدر زيادة، فيكون المعنى إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان فلا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة حيضة حتى فرغت منها. فالشاهد أنهم يقولون إن ارتكاب مجاز النقص أولى من ارتكاب مجاز الزيادة. طيب لعلنا ناخذ الكناية، ناخذ الفصل هذا ونقف عنده إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل الكناية.
نعم، الكناية والتعريض لهما علاقة بالمجاز، ولذلك ذكرهما المصنف هنا. والكناية في الجملة هي دلالة اللفظ على المعنى الخفي، فهي تكلم بخلاف الظاهر، دلالة اللفظ على المعنى الخفي. وفي الاصطلاح الخاص، اصطلاح البلاغيين، هي لفظ لا يراد به ظاهر معناه وإنما يراد به لازمه، لفظ لا يراد به ظاهر معناه وإنما يراد به لازمه. كما قلنا سابقا فلان كثير الرماد، لا يراد به في المعنى كثرة الرماد وإنما يراد به لازم ذلك وهو الكرم، وهو الكرم. نعم.
الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى.
نعم، إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. فاللفظ مستعمل في ظاهره ويراد به المعنى الظاهر، ثم يستدل بوجود المعنى الظاهر على المعنى اللازم، مثل أن أقول فلان كثير الرماد وأنا أريد أنه كثير الرماد فعلا، ثم أستدل بكثرة الرماد على أنه كريم، تكون الكناية حقيقة لأني أردت المعنى الظاهر ثم استدللت بالمعنى الظاهر على اللازم. نعم.
ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم.
تكون الكناية مجازا إذا كان المتكلم بها لم يرد المعنى الظاهر أصلا، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، فهو من الأصل يريد اللازم، فيقول فلان كثير الرماد، هو لا يعني كثرة الرماد، وإنما يعني ابتداء أن فلانا كريم. ما الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول يعني أن فلانا كثير الرماد فعلا، وهذا يدل على أنه كريم، هنا حقيقة. أما إذا أراد أن يقول إن فلانا كريم فعبر بهذه الجملة، فهنا تكون الكناية مجازا. نعم.
والتعريض حقيقة.
التعريض هو خلاف التصريح، وهو استعمال اللفظ في المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. استعمال اللفظ في المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. أنت جالس في بيتك وإذا بالبيت يطرق، قيل من؟ قال فلان، وأنت ما تريد أن تراه، ما تريد أن تقابله لسبب من الأسباب، فتضطجع على الفراش وتقول لولدك قل له راقد، قل له أبي راقد. أنت في الحقيقة تريد براقد مضطجع، وهذا المعنى البعيد لكلمة راقد. المعنى القريب لكلمة راقد أنه نائم، فأنت تريد المعنى البعيد وتوهم الرجل الذي عند الباب أنك تريد المعنى القريب. فإذا قال الولد له أبي راقد يظنك نائم ويذهب، إلا إذا كان ثقيلا. بعض الناس ما يرد الشيء، حتى لو قلت له ارجع صراحة ما يرجع. فهذا هو التعريض. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الأدب المفرد وصححه الألباني أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لأنها صدق، ولكن توهم السامع خلاف المقصود. ولا يجوز استعمال التعريض في الحقوق. الحقوق لابد فيها من التصريح، والتعريض ما ينفع حتى لو كنت ترى نفسك مظلوما، في الحقوق ما يجوز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فالتعريض في الحقوق ما ينفع. وذلك يذكرون أن رجلا تنازع مع رجل في أرض، فادعى أنه له، أن الأرض له وأنه ورثها من أبيه، فعادت إليه اليمين، إما أنه مدعي أو مدعى عليه، المهم أن اليمين عادت عليه. فتواعد القاضي معه والشهود والخصم في الأرض هذه في يوم، فقام هذا الذي سيحلف وأخذ حذاء ورثها عن أبيه ولبسها، ولما جاءوا في مكان الخصومة في الأرض قالوا له احلف، قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا السامعون يفهمون الأرض، هذا المعنى القريب. والمعنى البعيد الخفي عنده الحذاء الذي تحت قدمي، هذا تعريض، لكنه في الحقوق ما ينفع. اليمين على الظاهر لا على ما يريده المعرض. هذه مهمة جدا. أما في غير الحقوق فإنه يجوز استخدام المعارض، لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها، لأن الإكثار منها يسقط الثقة به. من عرف بكثرة المعارض لا يثق الناس بكلامه، ربما إذا عرف بهذا مثلا جاء وطرق الباب طارق وجاء الولد وقال أبي راقد، يقول راقد ولا نايم، لأنه معروف أنه يستعمل هذا الأمر. والتعريض حقيقة ليس مجازا، وليس فيه مجاز، لأنه يستخدم اللفظ في معناه ولكن يحمله على المعنى البعيد، يحمله على المعنى البعيد مع إيهام المعنى القريب. نعم.
وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره.
نعم، هذا هو المقصود، فهو حقيقة لأنه لم يستعمل اللفظ في غير معناه الأول ولكن استعمله في معناه البعيد مع إيهام المعنى القريب. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، فغدا إن شاء الله سننتهي من المقدمات اللغوية وعن قسم كبير من الأحكام إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. سامحوني في الحقيقة، يعني أحاول أن أزاوج لكم قدر الإمكان بين الاختصار وعصر المعاني عصرا، وبين يعني التفهيم بقدر الإمكان. ويعني إن فاتكم شيء من الفهم في المجلس فإني إن شاء الله أرى أنكم إذا أعدتم استماع الكلام مرة أخرى سيتركز المعنى في أذهانكم. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والفهم الدقيق والأجر منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.